نراجع ثاني بسرعة عشان الوقت. رسالة الإبراهيم كتبها معلمنا بولس الرسول بعد خروجه من السجن في روما تقريبا لليهود أو للمسيحيين من أصل يهودي عشان يثبت إيمانهم بالمسيح وعشان يبشر اللي لسه ما تعملوش منه. فالرسالة دي لها طابع يهودي بحكم أن المجتمع يهودي وبالتالي بيتكلم بألفاظ يهودية بسقوط يهودية بيقدم المسيح المختبئ في العهد القديم من خلال أحداث وسقوط وشخصيات. تلاقوا أنه تعرض لمقارنة بين المسيح المجد والملائكة بين المسيح والأنبياء بين المسيح والموسى بين المسيح ويشوع بين المسيح وهارون كممثل لكهنوت القديم بين المسيح والملك الصادق كممثل لكهنوت العهد الجديد بين العهد القديم والعهد الجديد كعهد وفرائض. وفي الاخر انتهى الاصحاح مشهور عن الايمان يعني يوضح فيه كل شخصيات العهد القديم كانت عايشه بالايمان عشان توصل لربنا. وفي اصحاح 12 ابتدى يدي بعض التوصيات عن الحياه الروحيه وعمل اخر مقارنه بين مجد خدمه العهد الجديد ومجد خدمه العهد القديم. بالنسبه للعهد القديم كانوا في رعب وخوف من ربنا، بتوع العهد الجديد بقت علاقتهم بربنا اسهل واقرب جدا من جميع. في الاخر صح 13 بدا يدي التنبيهات النهائيه للرساله فعادت معلمنا بولس ان ينهي كل رساله بتوصيات وفضائل. نقرا معلش من اول صح 13 ونكمل من الجزء اللي وقفنا عليه. لتثبت المحبه الاخويه لا تنسوا اضافه الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمرضع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لا تصاقوا بتعاليم متنوعة وغريبة لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى المقدس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحل. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحل حاملين عاره، لأن ليس لنا ها هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة. فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. يعني إحنا حاملين عاره أيوة، ما هو ملعون كل من علق على خشب، فطبعا الصليب في عار وفي لعنة وفي بهدلة. صحيح اللعنة دي حقنا احنا كما انت بتقولي، سببنا احنا سبب خطيئتنا احنا، بس اللي سالها المسيح فأصبح للوهلة الأولى بعاره هو للبهدلة بتاعته هو، ده التهذيب وقع عليه هو. لكن احنا لان احنا عارفين ان ده حقنا احنا فاحنا بنشارك صليبه فبنحمل العار معه. لكن طبعا انت بتقولي ان اساسا بعارنا احنا صح، بس احنا يعني ناس مش زريانة فحاملين عاره، يعني بنشيل معاه اللي هو شاله بسبب معاه اللي هو شاله. لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. لو تاخدوا بالك الفكر دي اتكررت اكثر من مرة، مثلا في اصحاح 11 لما كان بيتكلم عن ايمان ابراهيم قال ان ابونا ابراهيم تميز بالحته دي، ما رضيوش يسكنوا في مساكن فسكنوا في خيام لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارئها الله. يعني الفكر كله في تركيز على فكرة المدينة الأخرى اللي المسيحيين بينتظروها. وطبعا دي مفيدة جدا لما تكون على أسلوب السعادية. احنا بنقول ان هم مضطهدين، فدايما الإنسان المضطهد يحط رجاءه في السعادة، لأن على الأرض ماليش مدينة خلاص، ماليش مطرح يروح فيه. عشان كده وقت الاضطهاد لما كانوا مثلا يكلموا اي اسقف او اي شهيد يقولوا له هننسيك، يقولوا له هتنسوني فين؟ ما انا هنا نمشي، يعني هنا ولا هنا؟ هي كلها بلاد، لكن انا بلدي السماء، فتنسوني هنا ولا هنا ما تفرق، انا كده كده طب نموتك خير وبركة ترجعوني لك. فاهمين الفكرة؟ فلنخرج اذا اليه خارج المحل حاملين عاره. ده يخلينا نفكر ان احنا بنطلع بره، يعني هو على شكل الطقس اليهودي بنسيب اورشليم، بنسيب المذبح الهيكل اليهودي، بيبقى لنا مذبح خاص بينا، طقس جديد لينا، لان احنا ما عدناش يهود لان مسيحيين. فلنخرج اذا اليه خارج المحل، خارج المحل اليهودي. احنا مرفوضين من اليهود زينا زي هو اترفض وذبح خارج المحله، فاحنا كمان من هنا ورايح مش هنعيش في نفس الهيكل اليهودي، لازم نخرج خارج المحل. لكن المعنى كمان يتضمن فكره ان زي ما المسيح كان خارج العالم او بمعنى اخر ليس من هذا العالم، احنا كمان لازم نخرج اليه خارج العالم. يعني ايه خارج العالم؟ في صلاتي الأخيرة المسيح لما نجد يقول ليس من ها هنا، ها كما أني أنا لست من ها هنا، ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. من بالكم الفكرة؟ هذه فكرة إن إحنا نخرج خارج المحلة. خارج المحلة يعني إيه؟ يعني لازم عشان نقابله نطلع برا الدنيا. طبعا نطلع برا الدنيا مش معناها الحق إن إحنا نسيب الدنيا ونفرح بالله، لكن نطلع برا الدنيا يعني ما نبقاش من نفس جو الدنيا دي. فلنخرج اذا اليه خارج المحل. هو انفصل عن الدنيا دي بطليبه واعتبر مش من الدنيا دي. وعشان كده يقول برضو في يوحنا يقول لا تتعجبوا ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغض قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصه. فاهمين؟ يعني لو انتم من الدنيا كان لازم العالم يحبكم، ولكن لانكم لستم من العالم لهذا يبغضكم العالم. فاهمين المعنى؟ يعني ثم المحكم الواحد مسيحي صحيح زي المسيح العالم الصدق والتجارب هتلحق عليه والاضطهاد هيتابع، لكن كده يخرج اليه خارج المحل حاملين عار، كده يقابل المسيح ويشيل الصليب معاه. لكن ثم العالم بيسقف له وبيشجعه غالبا ماشي زي العالم يبقى بيوقعه في الغالب. عشان كده قال في حته ثانيه ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا. فجرب الدعوين يعني يقولوا علينا كل شر، ليه ما يقولوش علينا حسنا؟ لا، لما يجمع جميع الناس على مدحنه جميع الناس دول تبع العالم يبقى اكيد احنا ماشيين غلط. فاهمين الفكره؟ ايوه تفرق تفرق. هنا كان بيتكلم عن محاوله ارضاء الناس، ويل لكم. فبيقول لهم اذا حاولتوا ترضوا العالم وترضوا الناس فويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا. تاخدوا بالك من الفكره؟ يعني اذا حاولنا نرضي العالم ونكسب رضاه وتسقيفه ومديحه بلغته يبقى بقينا منه والعالم مش هيبغضنا، بس سيبنا المسيح. ماشي؟ لكن اذا كنا هنمشي وراه فنخرج اليه خارج المحل. خارج المحل يعني هنقابله بره الدنيا او هنعرفه واحنا مرفوضين معاه من الدنيا، او هنتبعه حاملين الصليب لان العالم رفضنا زي ما رفضنا. واضحه الفكره دي؟ ومن هنا كان كل انسان مسيحي لابد له من شكل معين من اشكال الاضطهاد، وده اللي قاله الكتاب جميع الذين يريدون ان يعيشوا في المسيح يسوع للطهر جميع. طب هنقول احنا بنعمل كده بقى احنا مش بنضطهد؟ لا، هتلاقي في حياتك شكل من اشكال الاضطهاد على قد بقى على قد طاقتك. ما احناش صعايده زي بتوع نجا حمادي اللي يعني خدوها بالدم مرة واحدة، لكن على أذنه، على أذنه، لكن على الأقل لازم يتوجد بحياتك شكل ولو بسيط من أشكال الإطهار. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يطهرون. واضح الفكرة؟ هذه خارج المحل، ده اللي أنا عاوز أقوله كتأمل في خارج المحل، أن المسيح له المجمع لكي يصلب صلب خارج المجمع اليهودي، خارج الأورشليم كلها. ليه؟ لأنه مرفوض من اليهود. نحن كمان كمرفوضين من العالم بنقابله خارج المحل. أديكم مثال ثالث أو مثال ينطبق على الفكرة دي، في قصة المولود الأعمى اللي هنسمعها في آخر الصوم الحد الثالث. يقول لك إيه بقى؟ إنه فضل يحاور اليهود ويقولوا له بص الراجل ده خاطي، قال لهم ما يفرقش معايا خاطي ولا مش خاطي، أنا أعرف حاجة واحدة، أنا كنت أعمل فتح. المهم يعني قال لهم أنا مش عارف أنتم معصلين ليه، عمره ما حد سمع إن واحد خفف مولود أعمى. قالوا له أنت هتعلمنا على آخر الزمن. فطردوه. يقول لك فلما طردوه وجده يسوع. فمين فكرة؟ فلنخرج إذا إليه خارج المحل حاملين عاره. لما الرجل ده خال عار المسيح وبسبب المسيح اتهزق واتبهدل واتطرد، لقال المسيح وقال له هتؤمن بإذن الله؟ قال له فين عشان أؤمن بيه؟ قال له أنا معاك. فكده جلال واضحة الفكرة، إن مع كل طرد مع كل رفض من العالم بينطبق على الإنسان المسيحي حمل الصليب. وعشان كده القديسين كانوا يفرحوا قوي لما يجيهم شوية الصعاب، لأن دي بتأكد لهم إن هم شايلين الصليب صح، وتخليهم يقربوا قوي من المسيح لأنهم خرجوا إليه خارج المحل حاملين عليه. واضحة الفكرة؟ يقول لك الآباء الرسل بعد ما ضربوا أول علقة ضربوا كتير بعد كده، كان أول مرة كانت جديدة عليهم، فخرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجله، لأن انطبق عليهم اللي كان بيكلمهم عنه زمان فطردوكم وعيروكم فطوبى لكم. كان كلام دلوقتي بقى يتعامل، فكانوا فرحانين عليه لأنه يبتدى ينطبق عليهم. إذا فكرة نخرج إليه خارج المحل حاملين عاره تعني أيضا إن الإنسان عشان المسيح هيشيل شوية عار، ماشي؟ لن يخجل من عار المسيح. حاملين عاره لأن اسم المسيح أحيانا ما بيصرفش، طبعا تنطبع الكلمة، لكن أقصد بالنسبة من عار المسيح. حاملين عاره لأن اسم المسيح أحيانا ما بيصرفش، طبعا تنطبع الكلمة، لكن أقصد بالنسبة للمجتمعات التي لا تحترم المسيح الأزمك، اسم المسيح ما هو ما بيديش رامة قوي، ممكن يبقى مجال للسخرية. فهل نخرج إليه خارج المحل حاملين عاره متمسكين به ولا بنخجل؟ إن يبان إن إحنا مسيحيين أو تصرفاتنا تقول إن إحنا مسيحية أو أسمائنا مسيحية أو الصلبان معلقينها أو أي مكان الشهادة، لكن من يمكن لي قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. فحاملين عاره دي فكرة مهمة، مع المسيح في شوية عار، في صليب لازم، في شوية عار. العار ده يعني لن يخلو من التهجير والإهانة والتعب، وفي النهاية اللي هيقدرنا على شوية العار ده ليس لنا هنا مدينة باقية. يعني احنا بنجري وراء رضا الناس دول ليل، دول مش قاعدين لنا ولا احنا قاعدين لهم، ولكننا نطلب العتيبة هناك، الناس اللي تعرف بقى مجد المسيح صح. عشان كده لما كان بيتحاكم المسيح له المجد قال التعبير ده، قال مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هنا كان العساكر بتوعه يعني يعملوا اي حاجة عشان يدافعوا عني، لكن انا مش من هنا. عشان كده يعني خدوا راحتكم معايا اعملوا اللي انت عاوزينه، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. فالمقدم به، خلي بالكم التعبير الاخير ده بقى، فلنقدم به بمين؟ لأنه قال حاملين عار المسيح، حاملين عار المسيح، فلنقدم بالمسيح في كل حين لله ذبيحة التذبيح أي ثمر شفاء معترفة باسم. خدناه ودخلناه على لحن دي اللي هو لحن ايه؟ بشفاعة والدة الإله يا رب مش كده؟ نبي بالله أيها المسيح مع عبيد الصالح وروح القدس مش هو ده نفس اللحمة ولا نقول حاجة تانية؟ رحمة السلامة ذبيحة التسبيح. ايه حكاية ذبيحة التسبيح؟ ساعات الواحد يسمعها في اللحم ما ايه ذبيحة التذبيح يعني؟ ما ذبيحة؟ خلي بالكم من سفارة الوحي، لان احنا بننقل، خلي بالكم من سفارة الوحي لان احنا بننقل في اللحن من الوحي، ما بنجربش معانا. ان دورنا زي ما قلنا في مرة لو تفتكروا، دورنا في العهد الجديد الذبائح الحيوانية تطلق. ليه؟ ما طلعت كلها رمز للمسيح. ماشي، هنعمل هنجيب حيوان تكلم مش ذبائح الحيوانية تطلق. ليه؟ ما طلعت كلها رمز للمسيح. ماشي، هنعمل هنجيب حيوان تكلم مش، حتى داود اعترض عليه في العهد القديم بس في الذرة كده يعني، ما كانش عاجباه الحكاية. قال يعني هل يصار الله بدم الكرام والسيوف؟ نفس داود اعترض يعني، لان بالروح كان عارف ان ده رمز، او مش مقتنع ان ده اللي يغفر خطايا وده اللي يريح ربنا، مش معقول. لكن احنا عندنا الذبيحة الوحيدة دلوقتي ذبيحة المسيح. المسيح ذبح لاجلنا، فلنعاير لان المسيح اتحنى قد ذبح لاجلنا. فده العيد الكبير، المسيح قاعد على المذبح كل يوم والذبيحة بتاعته. طب وما احنا عملنا ايه؟ احنا لا تكلفنا فلوس ولا دفعنا احنا حاجة في الذبيحة دي ولا يعني. طب احنا دورنا ايه في الذبيحة دي؟ ها؟ نسبح بقى يعني، هو جيب نفسه وعمل الذبيحة بنفسه. عشان كده الذهبي الفني يقول لك الواحد محتار، هو الذبيحة وهو اللي بيذبح وهو اللي بيستقبل الذبيحة. يعني احنا عايزين نتفرج في الاخر يعني ايه، ما معناه انه اكمل كل شيء عنا لما لقى ذبيحتنا قاصرة مش هتعمل حاجة. جيب نفسه وخد شكلنا وقدم نفسه الذبيحة الحقيقية الكاملة اللي تنفع تغفر الخطية، وهو كمان اللي بيستقبل. ماشي، فهو الكاهن وهو الذبيحة في نفس الوقت. فالمقدم به بالمسيح بهذه الذبيحة، احنا دورنا ايه؟ هنقدم ايه؟ طيب احنا فالمقدم بالمسيح ذبيحة التذبيح. يعني يظل في الاخر الدور البشري ايه؟ ماذا اردت للرب عن كل احتمال؟ تاكل خلاص، اخذ الاسم الرب يسبح. سامعين فاكر؟ عشان كده كل القداس تذبيح اساسا، او بنسميه سر الشكر، لان الموقف الانساني في القداس اننا نقدم به بالمسيح ذبيحة شكر، ذبيحة تذبيح. واضحة الفكرة؟ فعشان كده احنا بنجمع شفاعة العذراء اللي علمتنا السجود للثالوث الافضل، وبعدين نقول له ايه في الاخر ملناش غير ان احنا نقف نسبح. فهو الفسر يقول ذبيحة التذبيح اي ثمر شفاء معترف باسم. يعني ايه الشفاء المعترف باسم الله، المعترف بفضله بعمله بعظمته؟ دي ثمر الشفاء. يعني الشفاء دي ملهاش لازمة في الدنيا غير انها تسبح في الحياة. لو تفتكروا الموقف بتاع إشعياء 6، دخل الهيكل وكان مستقل شوية، فبيقول رأيت الرب جالس على كرسي عالم وأجيال تملأ الهيكل والشرابيك حواليه بيقولوا قدوس قدوس. فقلت أنا علقت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. لما سمع الملائكة بتقول قدوس قدوس بتسبح، قال أنا بقى نجس الشفتين جنب الناس دي. ماشي، فعشان كده بنقول ان الشفاه اللي تتعلم في التسبيح بقت شفاه مثمره، او بقت شفاه مظبوطه، او بقت هي دي الشفاه اللي منتظرها ربنا من بدري. ثمر شفاه معترفه باسمه، ده الثمر اللي طالع من القلب، من فضله القلب يتكلم اللسان. القلب اللي حاسس معروف ربنا وفضله بينطق بتسبيح، وتبقى حياتي كلها ثمر شفاه معترفه باسمه، تبقى حياته كلها ذبيحة تذبيح. وعشان كده من العهد القديم في أكثر من آية في المزامير بالذات تقول المعنى الغريب ده، اذبح لله حمدا، اذبح له حمد، اذبح له حمد، اذبح حيوان. لكن أصدق من العهد القديم كان هو في فكرة أن التسبيح ذبيحة. عشان كده تلاقي في مزمور تاني يقول ايه؟ ياكم رفع يدايك ايه؟ لا ما ترفع ايدك فجأة وتبقى ذبيحة مسيحية ازاي؟ ما هي ذبيحة تذبيح؟ ما هو ده بتاع العهد الجديد، ده اساس العهد الجديد، ان الذبيحة مش حيوانية مش لازم فيها دم، لا دي ذبيحة شكر، ذبيحة تذبيح. ولكننا نقدم هذا التذبيح به، خدتوا بالكم من معنى؟ فلنقدم به كل حين لله ذبيحة تذبيح. يعني موضوع تذبيحنا الدائم للآب هو شخص المسيح له كل المال، هو الذبيحة الحقيقية يعني ما بنلغيش ان في ذبيحة في العهد الجديد اللي هي ذبيحة المسيح، لكن احنا بنقدمها بالتسبيح. ماشي الفكرة؟ فنقدم به في كل حين لله. شوفوا في كل حين دي خرجتنا من مجرد انه بس الطقس القداس، لا ده القداس يعلمنا وينجرنا ويصلح لساننا كده عشان نسبح ونطلع نعيش بقيه الاسبوع بنفس النجمه، فاهمين، بنفس الاتيتيود، بنفس الموقف التسبيح. ولما نكسل ونخيب نرجع تاني نتشحن الشحنه اياها دي عشان نفضل كل حين، ها، تبقى حياتنا كلها تسبيح التسبيح. كده ينطبق علينا كلام النبوه اما انا فالصلاه، يعني المنطق الاساسي من ربنا ذبيح التسبيح، واقف دايما ايديه مرفوعه بالتسبيح بالشكر. هيقول ايه ربنا؟ هيطلب ايه اكثر من المسيح جاله بنفسه وكذا وعمل كل حاجه، فاهمين معنا؟ فلنقدم به في كل حين لله ذبيحه التسبيح اي ثمر شفاه معترفه باسمه. ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لانه بذبائح مثل هذه يسر الاخزار، معاني احنا الذبيحه كله اتغير في العهد الجديد. يقول ما تنسوش بقى كمان فعل الخير والتوزيع نظام المرج كده، لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. يعني ايه؟ يعني اثاري ده كمان ذبيحه قدام ربنا. يعني في العهد القديم كانت ذبيحه بتاعتهم ايه؟ يجيب حيوان، يجيب بايه، يجيب حاجه من ممتلكاته يقدمها لربنا يعبر عن انتمائه لربنا ويطلب المغفرة ويطلب السلام من ربنا والخير والبركة، ويقدم البكور او رشوره، فدي علامة انتمائه لربنا. في العهد الجديد ربنا اظهر ان كل الحاجات دي مش هي اللي تفرق معاه، لان هو غني، هو صاحب كل العطايا ليك، فعشان كده مش بيطلب العشور، لان هو غني، هو صاحب كل العطايا ليك، فعشان كده مش بيطلب العشور. يعني طلب العصور دي لما نكون مبتدئين شوية يهود يعني ناس، لكن هو طالب الحياة كلها، طالب القلب، وطالب ان كل العصور دي والعطايا دي تروح مثلي بقى لإخوات، فاهمين ازاي؟ لإخوات. عشان كده اقول لك بذبائح مثل هذه يسر الله، ذبائح اللي هي ايه؟ فعل الخير والتوزيع. اتاري دلوقتي في ذبيحتين هم جداد، هم ذبيحة اسمها ذبيحة التسبيح، ذبيحة ثانية اسمها ذبائح فعل الخير. يعني لما بتعمل خير بقت ذبيحة. شوفوا رفع من كرامة الخدمة ازاي؟ ما بقتش مجرد انها هي مجاملة للفقير ولا زيارة المريض، لا، دي ذبيحة الرفاق. حتى انك بعد الخدمة دي تقول له اللي تنتقم ذبيحة قدامك يا رب، اقبلها، اقبل شوية التعافي، اقبل شوية الوقت دول، اقبل هذه الذبيحة اللي على قد مقدرتك. ايوه دي ذبيحة. فبذبائح مثل هذه يصر الله، دي ردا على الفكرة القديمة اليهودية بتاعت ان ربنا بيصر بايه؟ بذبائح يحرق المحرقات، لان داود نفسه قال هل يصر الله بالمحرقات؟ ايه يعني ربنا غاوي شوي؟ ايه الموضوع يعني اللي نقعد نحن نزحله؟ وبعدين هو في داود في 50 مزمور يقول لك ايه؟ انا مش عاوز منك، لا اطلب منك ثورا ولا اعتدى عندي على الجبال الالوف، انا عندي كتير، كان على الحيوانات عندي كتير قوي، كله ملك ربنا، لكن ها ذبيحه جديده دي تفرح ربنا. وذبائح مثل هذه يسر الله، ذبيحه التسبيح وذبيحه فعل الخير، ذبيحتين طالعين اساسهم من ذبيحه الاسخارستيه لو تاخدوا بالكم. فالمقدم به الذبيحه الاساسيه بتاعتنا ذبيحه المسيح الكفاريه الخلاص في العهد الجديد، اللي من خلالها بيبقى رد فعلنا حاجتين، نسبح على طول ونخدم على طول. واضحه الفكره؟ يعني هو نفسه قدم نفسه ذبيحه واشركنا الذبيحه، وده احنا نقدمه هو ونتناول منه كمان، زينا زي اجدع رئيس كهنه في العهد القديم، لان يعني كانوا كهنه بس اللي اشتركوا في الذبائح الحيوانيه، احنا دلوقتي كمسيحيين نشترك في الذبيحه الحقيقيه. هذه عشان كده احنا في الكهنوت المسيحي مش معناها ان احنا يعني قيمتنا كمسيحيين اقل كتير من الكاهن المسيحي، لا، القيمة في القيمة احنا مش اقل، لكن في الدور مختلفين، لكن في القيمة نحن نشترك في الذبيحة الحقيقية زينا زي اي واحد. عشان كده يقال علينا كلنا بمعنى معين ان احنا كلنا كهن. واضحة؟ مملكة كهن أو ملكوت كهنوت ملوك أو ملكوت كهن. كلنا في الحتة دي كهنة. ليه؟ لأن بتوع العهد القديم كانوا يتطاولوا جدا لو واحد من الشعب حاول ياخد حتة من الجديد، مش من حق، لا تحل ليه. لكن احنا في العهد الجديد بقينا كلنا مدعوين لشركة الذبيحة الحقيقية. واضحة الفكرة؟ بذبائح مثل هذه يصر الله، ودي حتة لازم تبقى شغلانة واحنا بنخدم، ان اللي انت بتعمله زي ذبيحة بتفرح ربنا. اي مجهود تتعبه مع بني ادم، فعل الخير والتوزيع، دي ذبيحة قدام ربنا. ومن هنا كان دايما تقديم هذه الذبيحة له نفس وقار الصلاة. يعني بعض الناس اللي تنزل خدمة تلاقوها مشدودة، طبعا مقصود مشدودة يعني مش نفسية، لا مقصود مشدودة يعني حاسة انها في جو في رهبة. ليه؟ لانه زي اللي واقف قدام المذبح بالظبط. واضحة الفكرة؟ لان خدمته كخدمة توزيع وخدمة فعل الخير ذبيحة، فهو بيعملها بس في حضور الله، بيعملها من اجل ربنا، فبيقدمها ذبيحة لربنا، فحاسس بالرهبة وحاسس بالوقار وبيرفع صلاة مستمرة. واخدين بالكم الفكرة؟ يقال في مرة عن ابونا ميخائيل ابراهيم في نقطه الفكره دي، انه مره كان رايح يزور مريض، وهو كان راجل عجوز ومحب للمذبح قوي، وكفاك عاده اي كائن اول ما يدخل الكنيسه يسجد قدام الهيكل، يفتح الهيكل ويدخل يسجد قدام المذبح ويجلس المذبح. فكان واخده استناس من زيه ورايح على بيت واحد مريض، فلما فتحوا لهم الجماعه دخل فلقوا ابونا قال على الجزم على باب الاوضه، ودخل وقف جنب السرير وداس السرير وداس المريض. فخبط وقال له هنا احنا مش في الكنيسه، ومتبرمج يعني هو فاهم انه يعني متعود على كده. فقال له يا ابني ما انا عارف، ما هو المسيح اهو، خلي بالكم. قال له ما انا عارف، يعني هو واعي كل حاجه، بس هو مش مفرق كتير ما بين المذبح وما بين ذبيحه فعل الخير، او مش مفرق كتير بين الذبيحه اللي على المذبح وبين المريض اللي المسيح قال هتعملوها فين؟ كنت مريضا فجرتموني. بالمقاوة دي كان بيسلم، فاهمين السؤال؟ فدي طبعا ذبيحة، فعل الخير ذبيحة، والتذبيح ذبيحة. نكمل. أطيعوا مرشديكم واتبعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آمين، لأن هذا غير نافع لكم. يبدو أن بولس بيكشف جزء من أسراره الشخصية، فبيقول اعملوا معروف اسمعوا كلام اللي بيرشدوكم واتبعوا لهم. ليه؟ لأن دول بيسهروا من وراكم عشان صلاة نفسكم، كأنهم سوف يعطون حسابا عنكم. فهو بيقول شعوره هو فراعي ومرشد دايما حافظ بالمسؤولية عن ولاده، كأنه هيقدم حساب عنهم، لأن هو كل واحد يشوف حساب نفسه، وهم ناس كبار. أيوة، بس هو كمرشد بيعلم حافظ بمسؤولية كبيرة، فبيقول لهم اسمعوا كلامهم، لأن دول بيسهروا من وراكم عشانكم، أو بيسهروا معاكم، كأنهم سوف يعطون حسابا عنكم لكي يفعلوا هذه غير آمين. آمين يعني بإنه، يعني لأن المرشد اللي يلاقي ولاده ضايعين بيرن عليهم، بيتوجع وجعين قلبه، خلين بالكم. فبيقول ده مش هينفعكم حاجة، هذا غير نافع لكم لما ترجعوا قلب أبائكم ومرشديكم، اسمعوا كلامهم أحد. يعني إن ما كانت عشان خاطر ربنا، عشان خاطر الآباء والمرشدين اللي بيتعبوا معاكم واللي بيسهروا عليكم لكي يفعلوا هذا بفرح، لأن طبيعي المرشد اللي يبعث خدمة ولاده ويلاقي ثمر يبقى فرحان. وكتير من الناس اللي رجعهم لربنا محبة راعي أي مرشد من النوع ده. كتير من اللي عرفوا ربنا عرفوه من خلال إنسان، مش دايركتلي كده فيه هو، لا، لقوا إنسان محب قوي وراعي قلبه عليهم قوي، ده نقل لهم مشاعر المسيح. فهمين المعنى؟ يفعلوا هذا غير آمين. لما يلاقوكم مثمرين في حياتكم يبقى قلبهم ما يوجعهمش، يبقوا فرحانين بيكم. ودي طبعا تدينا شيء من المسؤوليه في الخدام، ان الواحد لازم مش بس يطالب المخدومين بالطاعه والخضوع، لا قبل ما يطالبهم وعنده الحته الثانيه الكويسه دي، هل هو عنده احساس انه يسال عنهم؟ هل يفرح لما يقدمه روحيا ويحزن على حياتهم؟ يا ان بسبب ضياعهم لو عنده دي يقدر يطالبهم بالخضوع والطاعه لانه يعني من حق. واضحة الفكرة؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يظهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرق. صلوات القديسين وإقلب يعني لا النظام ده مش بتاع كنيسة أبدا. صلي لأجلنا قالوا حاضر هصلي او معلش مش فاضي مش هفتاش، لكن فاضي الاجرين خلاص انت تنقل على القديسين عشان مش فاضي ولا انت بتعمل ايه؟ ايوه صحيح في ناس بتعتقد يعني انه من التواضع بمكان انه يقول انا صلاتي ما تنفعش صلوات القديسين اولى، بس دي لا تعفينا من الهروب من الطلب، لان دي طلبه زي اي طلبه لما يقول لك صليني زي تعالى ساعدني، فما فيهاش حاجة لما تقول له حاضر ما فيهاش حاجة، بس لو قلت حاضر تروح تصلي. واخدين بالكم بالفكرة؟ يعني لازم نعيش من الفورم، انا خلص التقاليد الجديدة دي ونضيع منها الروح. حلو ان الواحد يقول صلوات القديسين على اعتبار انه هي اقوى من صلوات الصير، او احنا بيفكروا ان احنا عايشين ببركة القديسين، لكن دي ما تعتبوش من الطلب، بالعكس ده ممكن الواحد يقول له واحد على فكرة انا بصليه، طبعا دي محتاجة طوابع مستمثلية، يعني انا ما انساش الحقيقة كنت في الثانوية العامة بقى مش هقول لكم امتى، وبعدين لقيت الدكتور يطري اللي يفتكروا منكم زمان قوي الدكتور يطري حلو، لا بس زمان الدكتور يطري حلو قابل والدتي يعني وقال لها ما تقلقيش احنا بنصلي ازاي لوحدي، طبعا دي لا كانت منظرة ولا مظهرة ولا يعني واخدين بالكم، ده عن ارتباط وحب عادي خالص، فمش عيب ان الواحد يصلي الواحد من غير ما يطلب، ده بالعكس ده الصدق، وبالاولى لو طلبه بالصلاة عن احتياج يعتبر للموضوع ده قوي، لان هو اللي بيطلب صلي لي دي ما كمان ما تقولهاش وانت مش حاسس بقيمتها، يعني اللي يقول لواحد صلي لي ده حاسس انه محتاج لو عارف قيمتها زي سلسة، واخدين بالكم اقوى طبعا، لكن قالوا لأجلنا يعني انت احتاج الصلاة دي عشان يحصل ويحصل ويحصل، ولما يحصل تقول ده بركة صلواتكم حصل وتبقى مقتنع بكده، يعني في ناس يقول لك دي بركة صلوات فلان انا وصيته فصلاه، ماشي ان كان قديس عايش او غير عايش مش مشكلة، ما احنا كلنا في انت واحد اللي عايزينه راح السنة، لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء، خلي بالك هو بيقول صللنا واحنا من ناحيتنا تأكدوا ان ضميرنا صالح راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء، صللنا عشان خدمة تمشي، صللنا عشان ربنا يبارك كل خطوة، واحنا من ناحيتنا كل اللي بنحاول نكون امناء فيه ان يكون ضميرنا صالح، يعني ايه؟ يعني لا مفيش غش اي حاجة، فالبما نضيف في الخدمة ضمير صالح يعني مش عاوز ولا غرض من وراء الخدمة، مش ما بيدش على حد ابدا في الخدمة، بيحاول ما يغلطش ان نتصرف حسنا في كل شيء، فصلينا عشان نعمل كده، لان طبعا الخدمة دي ارقى شغل في الدنيا بتشتغل مع ربنا، فلما تشتغل مع ربنا عاوز تتصرف حسنا في كل شيء، ولكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا ايه يفعلوا ايه؟ يصلوا ويعيد تاني نفس الطلب وقال لهم وقال لكم صلوا لي بالاكثر، ها تفعلوا هذا اكثر لكي ارد اليكم باكثر سرعه عشان اجيلكم بسرعه، ماشي؟ واضح ان هو كان بقاله مده ما شافهمش، وده اللي بيخلينا نعتقد ان الرساله وان كانت موجهه لكل اليهود لكن يعتقد انها كانت موجهه لليهود في اورشليم او للمسيحيين من اصل يهودي في اورشليم، لأن واضح أنه أنا بيتكلم على مكان محدد وعلى فئة محددة وعلى ناس معينين، ما هياش كده السلوك، وعلى فئة محددة وعلى ناس معينين، ما هياش كده السلوك لأي يهودي في العالم يعني. ما في هنا واضح ان في نوع من الخطاب الشخصي. فبيقول صلوا لي بالأكثر عشان اقدر اجيلكم بسرعة. وإله السلام، الدعاوى الأخيرة بتاعت لولي في جميلة أوي، إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح. هنشوف بس صيغة الدعوة. الدعوة المسيحية جميلة على فكرة، دور عليها في حياة الرسائل، لأن دي مش دعاوى من البطالة يعني بتاعت برضه تأثير الكلام، لا دي دعاوى من القلب. يعني لما بيختم الرسالة بيختمها بدعوة من قلبه للنبي، يعني بيختمها بصلاة. وده اللي يخلينا نعرف ان دايما خدمتنا مع الناس في تعاملاتنا لازم يدخلها عنصر الصلاة، وندعيهم ان كان قدامهم او من وراهم ماشي. ولما ندخل بيت خدمة المفروض نقف نصلي معاه، لان احنا بندعي للناس دي. فيقول وإله السلام، ليه سماه إله السلام بالذات؟ طبعا عشان هو بيحكي عن الصلح اللي عمله المسيح. وايه كمان؟ الناس دي مجربة، مش احنا قلنا الكلام ده مضطهدة متألمين من اليهود، بيفكروا يرتدوا، وفي صراع نفسي جواهم، وفي صراع جسدي محيط بيهم. وقال لهم قبل كده رضيتم سلب أموالكم بفرح، واتبهدلوا كتير. فلما يقول لهم إله السلام ليها معنى، احنا يعني احلى كلمة تقولها لواحد انه ملكنا ملك السلام بالرغم من كل الظروف. الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابد. ايه اللي خلاه يقول اله السلام الذي اقام من الاموات؟ احنا عارفين طبعا. ايه اللي ربق خلاه يفكرنا او خلي بالك وصف ربنا يتناسب مع حاجة المستمع دايما كده. وصف ربنا للشخص يتناسب مع حاجة المسمى. لما تقول له ربنا الطيب هيقف معاك، هو محتاج الكلمة دي. لما تقول له ربنا القادر على كل شيء هنسللك مشكلتك، هو محتاج الكلمة دي. ربنا الحكيم هيدبرها وهتعدي، هو محتاج الحكمة دي. ما فالوصف من أجل احتياج المسمى، واضح الفكرة؟ فهنا لما يقول الذي أقام من الأموات راعي الخيرات العظيم ربنا يسوع المسيح، لان الناس دي ممكن تتعرض لموت، او لان الناس دي فاضيه الكيل وداخله على موت، عمال يقول لهم ليست لنا هنا مدينه باقيه نطلب العتيده. فدايما يقول لهم اللي قوي من المسيح هيقومنا. ما تنسوش واضح الفكره، الذي اقام يسوع من الاموات فيقيمنا نحن ايضا نعود. ايه ثانيه حتى كان مجنون ماشي، يعني المسيح باكورة للراقدين، اول واحد مات وقام اقامه الله وسيقيمنا نحن ايضا نعم. فلما فكرنا يقول لنا اله السلام الذي اقام من الاموات يسوع، طب مين المرة دي قال؟ بيتكلم عن الاب طبعا، لانه نسب القيامة في المسيح للاب. ليه نسبها للاب؟ طب احنا بنقول ان يسوع اقام، خريستوس انس، ما بنقولش الاب اقام. وهنا بيقول إله السلام الذي أقام يسوع من الأموات. هنا التركيز على انتمائنا للمسيح والمسيح بتاعنا كإنسان ماشي، الذي أقامه الله من الأموات. ودي قالت وعظة في سفر الأعمال بطرس وهو بيوعظ اليهود، بيقول لهم الله الذي أقام يسوع من الأموات ماشي، لأن كان لسه بيقرف منه فكرة لاهوت. لكن كيسوع كإنسان بالنسبة لهم بيقدم، يقول لهم هو اللي أقاموا الأموات ويداله مجد فؤوس، وبعدين أظهر لهم أنه هو مساوي له في الدواء. بمعنى الفداء ينسب مرة للابن وينسب مرة للآب وينسب مرة للروح القدس. الفداء مش الصليب، المسيح هو اللي اتصلب، مش الآب ولا الروح القدس. لكن عملية الفداء، عملية الفداء ككل، عملية الخلاص ككل، مالها الاب الابن في الروح القدس؟ يعني ما نقدرش نفصلهم عن بعض. والمسيح لو المجد كان بيصلي عشان الاب يخلصه من الموت، لكن في نفس الوقت بيقول انا ليا سلطان خدها. يعني انت هتقوم بسلطانك ولا سلطان الاب؟ عاوز يبقى من حكايه واحده، حكايه واحده. انا هقوم بسلطاني لانه ربي ورب الاب واحد، لان من جوهر واحد من نفس جوهر الاب، واضحه الفكره. لكن التمييز ده لان احنا محتاجين الحته دي، اله السلام الذي اقام يسوع من الاموات اللي هو الذكر بتاعنا كلنا فيقيمنا نحن ايضا معه. راعي الخراف العظيم، ايه قيمه انه يفكرنا ان المسيح هو راعي الخراف العظيم؟ الايه دي على فكره تتحط في بعض، المقطع ده يتحط في بعض قراءات الايام في السمستر لما يكون في مطر. بتحب التسمية دي ويوم تفسير البطرة كذون يتقال نفس المقطع، عارفين لما يجي مثلا عيد نياحة أنباء تنافس الرسول أو يذكر أو يذكر البطرة الحلوين نفع، تلاقي القراءات كلها عن الرعاية، مثلا الراعي الصالح وعظ بولس في أعمال 20 للأصفة والكهنة، بطرس يسلم يقول لهم أسألكم أنا السيف شريككم والشاهد لآلام المسيح أرعيه في الله الذي تتبادل. من ضمن الفصول المستخدمة في القداس في الوقت ده فصل عبرانيين 13 اللي كان يقول عن المسيح راعي الخراف العظيم. ماشي، طب ايه القيمة بالنسبة للناس دي؟ لانه احيانا الناس دي وصف الاضطهاد ما تلاقيش راعي، ما تلاقيش راعي، عشان كده يقولوا مرة في لوقا مثلا المسيح خرج على الجبل فنظر الى الجموع فوجدها كذنم من بلا راعي، ده قلبه بقى الحنين، في نظرة كده ما نعرفهاش احنا، في نظرة رعاية عند الرعاة، تبص كده تحس ان ايه كل غنمية شدة تحس تستفى كده، فالراعي قلبه ياكله على الموضوع ما يقدرش يسكت، يبقى عاوز يتحرك. فهو دايما بيفكرنا ان راعي الخراف العظيم ده يسوع، يعني حتى لو في لحظة افتقدت الكنيسة راعي، طبعا ما اكثر الرعاة اللي بيبعثهم ربنا، لكن يظل هو راعي الخراف العظيم. دي تسمية مريحة لينا وللرعاة، ليه؟ الراعي اللي قلبه يوجعه من الخدمة يقول انا مالي بشغلتي، هو صاحب، هو الراعي الحقيقي، هو راعي الخراف العظيم. ها؟ ربنا يسوع بدم العهد الابدي، هي ده ايه اللي دخل الموضوع ده، ايه اللي دخل دم العهد الابدي؟ اله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم، ربنا يسوع بدم العهد الابدي. هو اقام بدم العهد الابدي يعني ايه؟ علاقه الدم بالقيامه. يعني اقام ربنا يسوع المسيح بدم العهد الابدي. خلي بالكم انه حين اقام المسيح، اولا المسيح قائم بعلامات صليبه، ها يعني خدتوا بالكم السيناريو بتاع القيامة، تلاقوا هاد اصبعك وحط في جنب، وحط في اصبعك كان تحس علامات الصليب، ماشي، وفي الرؤية ايوه يقول لك الحمل القائم قائم الاموات كانه مذبوح، يعني بالرغم انه قائم الا ان علامات صليبه لم تسرق، او انه يعني في شكل غريب كده ازاي مصلوب وقايم في نفس الوقت. خلي بالك، فبيقول الذي اقام يسوع من الاموات حاملا دم ابدي، او تمم الفداء، لانه بيحكي القصه ككل، تمم الفداء بدمه الابدي عشان ما يخليش حد يفكر انه ممكن تبقى ذبيحه تاني تجد على المسيح، لا خلصنا خلاص، هي ذبيحه واحده لانه بدم ابدي، عشان ما حدش كمان لما يسمع نص الايه الاولاني يقول لك اقام يسوع من الاموات، طيب يبقى يسوع انسان، طب ده دم ابدي، هيجيب ابدي منين ان كان انسان؟ فبيقول ربنا يسوع بدم العهد الابدي، لانه اتناقش كتير في العبرانيين عن قول الدم العهد، لو تفتكر الصفحات اللي فاتت قعد يقول ان كل عهد يتقدس بالدم، وموسى لما عمل عهد قديم جابوا ذبايح وعمالين يذبحوا ورشوا الدم على كل حاجه كعلامه عهد، وقال ان اي عهد بين الله والانسان لازم يبقى فيه دم، فنحن بدانا عهدا جديدا ابديا، يعني مش هيجد عليه حاجه جديده، ليه؟ لان الدم اللي فيه دم ابدي ما بيتغيرش، مش دم حيوانات، واضحه الفكره؟ فكلها مجمل كلام هو قاله في احتفال الأبدية، يعني إله الكلام الذي أقام ربنا يسوع المسيح بدم يسوع من الأموات بدم العهد الأبدي، يعني هو قائم وترك لنا عهده الأبدي. نقولها على فكرة في صلوات البسطة اللي كانوا طيبين الرب، هتسمعوا التعبير ده: يا من تركت لنا عهدا أبديا بدمه، اللي هي دم العهد الأبدي من ضمن الصلوات اللي هتتقال. ليه؟ لأنه ترك لنا عهدا أبديا ملوش نهاية بدمه، ومن خلال قيامته، لأن الدم شاهد على موته والقيامة شاهد على أبديته. ليكملكم، كل ده على فكرة تكملة ربنا اللي فاتت دي، هو لسه ما قالش يعمل ايه، ده نص الدعوة. برافو عليك، ده بيفكرنا بمعنى ثاني لما كان بيقول إذ لنا طريقا جديدا حيا قدسه يسوع بدمه، ان المسيح لما امن الموت تقدم الى الاقداس في السماء بدمه للابد. وعرف كده في الابراهيم، لو انت فاكرين بقى الله اعلى فاكرين ولا لا، انه يعني المسيح لو المجد من خلال صليبه كان فيه بعد تاني غير مرئي قدام البشرية، انه تقدم بدمه الغير محدود لانه اله الى الاب يعطي غفرانا للبشرية كلها. يكملكم في كل عمل صالح، الدعوة الحلوة دي لان الناس دي بتجاهد وتستحمل، قال لهم اله السلام يكملكم في كل عمل صالح. دي احلى دعوة تقولها الواحد بيجاهد وماشي في السكة، يقول له ربنا يكمل طريقك، يكملكم، يكمل مشوارك للآب. انت بتستحمل تجارب، بتستحمل مشاكل، بتستحمل اضطهاد، انت بتخدم، انت بتصلي، انت بتجاهد، ليكملكم في كل عمل صالح، لان تكميل الطريق برضه بتاعك، يعني هو اللي يبتدي الطريق وهو اللي يمشي في الطريق وهو اللي يكمل الطريق، يعني نعمة ربنا اللي هتصبر على الواحد من الاول للاخر. فبيقول له اله السلام اللي عمل وعمل وعمل يكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. واغلب الرسائل اللي كان بيخاطب فيها ناس يعني ماشيين روحيا كويس كان يوصلهم للفكره دي، لانه شاطرين بقى لو كبرتوا ودخلتوا في صنع مشيئه ربنا، يعني الاتجاه النمو الروحي ان الواحد يكتشف ربنا عاوز منه ايه، عاوز يعمل بيه ايه في الدنيا دي. في الاول الواحد المبتدئ يبقى بيخطر مش عارف، عارف ربنا عاوز ايه او مش بيفكر ربنا عاوز ايه، بالكثير عاوز يصلي وعاوز يتوب وعاوز يمشي. لكن كل ما يمشي مع ربنا، ربنا يكمله باكتشاف مشيئته. يعني يقول ايه مثلا في رومية 12 بتتقالك في حتت كثيرة، فكسوا في الكلوس وفي رومية وفي عبرانيين، حتة صنع مشيئة ربنا، ان دي من علامة اللي ماشيين صح. يقول قدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا اهل هذا الدهر، بل تغيروا عن ذهنكم بتجديد اذهانكم. ده بيكلم ناس واقفة كويس ماشية كويس، وقدموا نفسكم ذبيحة ربنا، وتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله المرضية الصالحة الكاملة. حتى ثاني الخلوص يقول لهم انا بصلي لكم عشان تكتشفوا مشيئتي من ناحيتكم. افسس يقول نفس المعنى. واضحه الفكره اللي عاوز اقولها، ان من الدعاوي الحلوه الانسان ماشي مع ربنا ويقول له يعني ربنا يكمل خطتك عشان تعرف هو عاوز منك ايه بالظبط، او تتمم قصدي منك. لان كمال الانسان ان يتمم ما اراده الله منه، يعني كمال الانسان مش يضرب انجازات في الصوم وفي الصلاه، لا، الكمال البشري ان يتمم الانسان ما اراده الله له. لما يقول في افسس مثلا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعداه لكي نسلك فيها، يوم ما تمشي في الحاجه اللي ربنا حاططها لك وفي السكه بالظبط اللي ربنا رايدها لك انت بعيد كامل. من كده الكتاب بيتكلم عن بعض الناس يقول كاملين، كاملين مش معناه كمال غير محدود، لان دول محدودين بشر، لكن لانهم اتموا قصد الله في حياتهم تمام، او دخلوا في الفورمه تمام، اللي كان ربنا ريدها له محتاجة نمو روح، محتاجة دعوة، محتاجة خضوع وإرشاد، دعوة من الشديد واضحة. وحكمعوا مسيئته عاملين فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح. خلي بالك ابتدى يذكر المسيح كثير، مقدم به ذبيحة التسبيح، وهنا عاملين بالمسيح ما يرضي أمام الآب. يعني كل شيء نعمله صح يبقى من خلال المسيح. ويجي حتة تاني يقول كل ما عملتم بقول أو بفعل فاعمال الكل باسم الرب يسوع، لأن هو أساس حياتنا الجديدة وأساس العهد الجديد وأساس البنوة لله وأساس الروح القدس اللي فينا ارتبطنا بالمسيح. فأي حركة صح، أي خدمة صح، ما كانتش بالمسيح ما تبقاش صح. ده بيقول عاملين بالمسيح ما يرضي أمام الآب. حتى الصلاة لما نصلي للآب السماوي نقول له أبانا، نقول له بالمسيح في الآخر للمسيح يسوع ربنا. تنتمي بالآيات صح. الذي له المجد إلى أبد الآبدين أمين. ودي من عادة بولس الرسول كثير لما يدعي الناس ابتدى يكلم ربنا في الدعوة، يوم ينسى الناس ويرفع المجد لربنا. ودي تؤكد أنه رجل صلاة. يعني في حتت كثيرة لما نقرأ بعض الرسائل تلاقون بطل يكلم الناس وبقى يكلم ربنا. طب يا عم تذكرتك في الجواز خليك في الناس. لا، ما هو يعني الحكايه ماشيه لوحدها كده. هو بيخاطب الناس وبعدين بيدعيهم، فبيدعيهم يعني بيقول يا رب خلاص يا رب يبقى ليك المجد والكرامه ومفيش مانع كمان يصح معاه شويه. هتلاقوها في بعض الرسائل وقتها ماشي، لكن دي تؤكد انه الحكايه مش لازم وقته ويتنسى وهنبتدي نصلي. ها يعني الصلاه داخله على حياته، مفيش تمييز واضح. يعني يكلم الناس، يكلم ربنا اهو طول النهار في الجو ده، وربنا شايفه فوق في الناس. فيعني الصلاه بالنسبه له ما هياش طقس حرفي قد ما هي حياتي كلها. اطلب اليكم ايها الاخوه، انا خلصت باذن الله، ان تحتملوا كلمه الوعظ. شوفوا من اتضاع الراجل ده انه هو شد شويه في الكلام، حد فاكر حته كده شد فيها؟ لا لا عبرانيين ها يقولوا بس شوية ها فلنقف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد انه قد خاب منه. عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لئلا يقطع احد منكم بغرور الخطيه. الذين استنيروا مرة وشافوا الموهبة السماوية وزقوا نعمة الله وسقطوا لا يمكن تجريدهم للسودة. في كلام كتير ماشي صح. اثنين يقول لهم كيف ننجو نحن إن أعملنا خلاصا هذا مقدار. فهو ايه عبرانيين لا تخلو من التفكير في الكلام الشديد. ها مع ان فيها رجاء كتير قوي، فيها ايمان وفيها تعزيات، لكن يعني برضو هو شد جامد. ودي حكمة الراعي انه يقدم الكلام المعزي اللي يدعو للرجاء، لكن في نفس الوقت يقدم التحذيرات اللي تخلي الانسان ما يتهاونش. لكن في الاخر يقول لهم انا عاوزكم تحتملوني، يعني طولوا بالكم علي. ايها الاخوة ان تحتملوا كلمة الوعظ لاني بكلمات قليلة كتبت اليكم، عشان ما حدش يقول ده يقصد الوعظات العادية. ايوه دي برضه تنفع وصيه، استحمل كلمه الوعظ. واحد يبقى قاعد على الكرسي مش مستحمل ابونا يخلص الوعظ، ايه الوصيه بتقول لك احتمل كلمه الوعظ، يعني بالمعنى الحرفي وتمشي، لان يمكن تطلع لك بكلمه تفيدك وعبديتك. لكن هو كان الكلام هنا اكثر على السلب، لاني بكلمات قليله كتبت اليكم. اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموثاوس. اطلق ده يعني كان فين؟ كان في السجن. دي برضه من الدلائل انه غالبا تيموثاوس كان شريكه في السجن، وبولس سبق وطلع الاول وتيموثاوس طلع بعد كده. الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا. يبقى واضح انه بعد ما طلع بعثوا على اورشليم غالبا، لان الاربعين بالذات فيها تاريخيا ملابسات كثيره. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين. سمعنا عمال يتكلم على المرشدين كتير في العبرانيين بالذات، مع ان بقيت الرسائل ما فيهاش كلام على المرشدين، لان اورشليم دي الكنيسه الام عتاوله هناك، كل الاباء هناك. يعني طبعا في اباء طلعت الهند وطلعت في كل حته، لكن هناك كل الناس اللي شافت المسيح المرشدين الاوصل الكبار. ومن هنا كان في توصيات كثيره في العبرانيين اتبعوا لمرشديكم. وده يؤكد ان بولس ما كانش فردي في خدمته بالرغم ان هو متميز قوي في صوته، الا انه كان يكمل بقيه الاباء الرسل في اورشليم احترام شديد، وكان في تعامل شديد بينهم وبين بعض هذا في بعض الرسائل التانية. فبيقول سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من ايطاليا، ده اللي يؤكد انه كان ايه لسه في روما او يعني في ايطاليا من بعد ما طلع من السجن. النعمة مع جميعكم امين. الى العبرانيين كتبت من ايطاليا على يد تيموثاوس، نعمة الله الآب تحل على ارواحنا جميعا امين. تيموثاوس لا خلي بالكم، ما هو تيموثاوس هو اللي شايل الرسالة ونازل بيها، فتتقال كده كتبت الرسالة على يد تيموثاوس، بمعنى ايه تيموثاوس ياخدها اهو ونازل لكم. الشخص المرسل اللي حامل الرسالة للناس مش بس اللي كتب الرسالة ورا بولس، هو اللي بيتذكر اسمه غالبا في اخر كل رسالة. فاهمين الفكرة دي؟ اغلب الرسائل الاسم الاخير اللي كتبت على يد فلان ماشي مقصود بيها غالبا هو، ايوه هو اللي تملى الرسالة، واحيانا هو اللي هيشيلها وياخدها ليه. برضو سؤال لطيف، كلام واضح قوي ارتباطه بيه. في الاول خالص الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء دخل على طول في الموضوع من غير ما يجيب سيره عن نفسه. فاكرين السؤال ده؟ بدناه من ست شهور تقريبا. معناه ببساطه انه ما كانش عاوز الناس تحجم عن قراءه الرساله من اول كلمه للناس اللي عندها يعني نوع من الرغبه البولس. لكن على الاخر لما يعرفوا ان اللي كتب الكلام ده بولس ما خلاص يعني قبلوه يعني. يعني ما بقى في ناس مش بتحب بولس في بعض المفسرين الغرب، فبيحاولوا يثبتوها يثبتوا انتمائها لناس تانية من القرن الثاني، لكن دلوقتي في اجماع ناس على بولس الرسول. وبيسأل يعني ليه كانت الناس بتصف طيب ان بولس اللي بعت، لو تاخدوا بالكم في الطبع بيروت اللي سيرينا دي الرسالة الوحيدة اللي مكتوب عليها الرسالة الى العبرانيين، مش مكتوب رسالة بولس الى العبرانيين، لان كان لغاية الطبعة دي كان في اختلاف تاريخي هل بولس اللي كتب الرسالة ولا لا. لكن النهاردة في شبه اجماع في العالم كله ان الرسالة فعلا دي بتاع بولس. ماشي، احنا من الاول كأرثوذكس بنقول انها بتاع بولس، بس يعني الغرب ما كانوش قابلين الفكرة لميول خاصة جواه، لأن كثير من السياسات مش بتتدخل حتى في الحاجات. بنعمة ربنا إن كان لينا عمر هتبتدوا في أنهي رسالة؟ بطرس يعقوب احنا خدنا كل حاجة قبل كده. طيب هو في طلب ملح هنا او صوته معايا على الاقل، ما اعرفش ان احنا ندخل على حاجه غير بولس ونرجع له تاني عشان وعاد طيب خدها على طول يعقوب ولا
يعقوب؟
خلاص يعقوب المره الجايه عشان لحد يقرا. كل سنه وانتم طيبين، النهارده عيد سليم. ما خدناش آية، خدوا آية من آخر الصح، ده آخر الصح مليان. ليه جاي عندكم كلكم يا جماعة؟ معلش أرجوكم الأسبوع ده عشان العبرانيين ما تروحش من دماغنا تفكيري كاملة مرة، هتفرق قوي إنها لسه شوية قريبة التفكير، ويا ريت تفكيري مرة واحدة يعني تقعد ساعتين مرة تجيبها كده. ليه؟ لأنه هيفرق. إحنا خدنا على نظام الإصحاحات، والنظام ده للأسف مع انه كويس بيعود الانسان على الانتظام لكن بيخل بتسلسل الرسالة احيانا، لكن لما تشربها مرة واحدة كده تفهم تحس بال